بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازالت قراءتنا موصولة حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب من الشرك النذر لغير الله، من الشرك النذر لغير الله. قبل هذا الباب ذكرنا أبوابا هي في الحقيقة تفصيل لأنواع الشرك، وذلك لأن هذا الكتاب المبارك إنما يقوم مصنفه رحمه الله تعالى بنصح الأمة فيما يتعلق بأهم أمر من أمورها وأفضل موضوع من موضوعاتها التي ينبغي أن تهتم به، ألا وهو الأمر الأول الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم داعيا الناس إليه، وهو توحيد الله عز وجل. وقد سبق أيتها الأخوات أن بينا أن أعظم أمر أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أتى به الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر التوحيد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فماذا كانت قضية نوح مع قومه؟ إنها قضية التوحيد. وماذا كانت قضية إبراهيم مع قومه؟ إنها قضية التوحيد. وماذا كانت قضية موسى مع قومه؟ إنها قضية التوحيد. وماذا كانت قضية عيسى مع قومه؟ إنها قضية التوحيد. وماذا كانت قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه؟ إنها قضية التوحيد. فقضية التوحيد هي القضية العظمى التي اهتم بها أنبياء الله ورسله، وذلك تطبيقا لما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من بيان هذا الأمر لأممه. ولا أدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضية من أنه بقي أكثر من نصف عمر الدعوة والرسالة يدعو إلى هذا الأمر خصيصا، ألا وهو أمر التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله وإلى أن مات بقي صلى الله عليه وسلم 23 سنة دعا منها إلى التوحيد الخالص 13 سنة، وأما بقية السنين فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو أنزل عليه فيها بيان الأحكام الشرعية من الواجبات والأوامر والمنهيات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على مدار هذه الفترة الطويلة، وهي دعوته على مدار 13 سنة إلى التوحيد الخالص، يدل على العناية بأمر التوحيد وعلى الاهتمام بأمر التوحيد. ولهذا أيها الأخوات نقول على كل مسلمة أن تتقن أمر التوحيد وأن تعبد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد الخالص. وهذا التوحيد لا يكون خالصا إلا إذا عرفنا ضده، وما ضد التوحيد؟ إنه الشرك. فعندنا كلمتان ينبغي أن نعرف معناهما وما يدخل تحتهما حتى نكون على بينة: الكلمة الأولى التوحيد، والكلمة الثانية الشرك. وقد عرفنا التوحيد ووجوبه والدعوة إليه وفضله، وأن صاحب التوحيد الخالص يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ثم بينا الشرك وقلنا بأن الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، معه نعبد غير الله ونتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الشرك منه ما يخرج من الملة، فلا يبقى إيمان مع الإنسان، ومنه ما يقدح في كمال التوحيد ولا يخرج من الملة، وهو الأمور التي شرك أصغر وليست شركا أكبر. ثم من تمام النصح منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من تمام النصح أن بين رحمه الله تعالى رحمة واسعة أقسام الشرك أو أنواع الشرك. فذكرنا من الشرك تعليق السماء، ومن الشرك الذبح لغير الله، ومن الممنوع أيضا أن نذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. واليوم نأخذ بابا جديدا وقسما جديدا من أقسام الشرك، فما هو؟ النذر لغير الله. النذر لغير الله. إذن عندنا اليوم باب جديد هو النذر لغير الله. سؤال: ما معنى النذر؟ الجواب: النذر إلزام العبد نفسه بما لم يلزمه الله به. احنا عندنا واجبات الله سبحانه وتعالى ألزمنا بها، عندنا الصلاة نحن ملزمون بها أوجبها الله علينا، عندنا الزكاة أوجبها الله علينا، عندنا الصيام أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، إلى غير ذلك. لكن النذر هو إلزام الإنسان نفسه بما لم يلزمه به الشارع على وجه التعبد لله، على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. لا نريد أحد يلعب في الميكروفون، في الميكروفون الخارجي ممكن يشتغل. يبقى النذر إلزام الإنسان نفسه عبادة لم يلزمه الله عز وجل بها على وجه التعبد لله تبارك وتعالى. كان مثلا يقول واحد: والله إن نجحت في الامتحان فسأصوم شهرا كاملا لله. يبقى ده ألزم نفسه بما لم يلزمه الله تبارك وتعالى به. الله ألزمنا بالصيام شهر رمضان، لكن هذا ألزم نفسه بغير شهر رمضان، فألزم نفسه شهرا، ثلاثة أيام، يوما ويوما، بما لن يلزمه الله عز وجل به، هذا اسم نذر. أو مثل إنسان يقول: إذا شفى الله ولدي فسأذبح كبشا ووزعه على الفقراء، هذا يسمى نذرا، هذا نذر. سؤال: ما أقسام النذر من جهة المدح والذم؟ ما أقسام النذر؟ الجواب: النذر على قسمين رئيسين. النذر على قسمين رئيسين: واحد، نذر الطاعة، وهو أن يلزم الإنسان نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى، كصيام وصلاة واعتكاف وتلاوة القرآن. اثنين، نذر معصية وهو أن ينذر الإنسان أن يلزم الإنسان نفسه بشيء محرم. كان ينذر الإنسان مثلا إذا نجح ابنه في الاختبار فسيحضر مثلا فرقة موسيقية ويحيي ليلة في الشارع، يبقى ده نذر معصية. أو كأن يقول إنسان: نجح ولدي فسأذبح كبشا عند البدوي وزعه على الفقراء عند البدوي أو الحسين، فهذا نذر معصية. يبقى إذن النذر طاعة يكون، تارة يكون بالطاعة وتارة يكون بالمعصية. نذر المعصية يدخل فيه الشرك. فلو نذر إنسان للبدوي أو نذر إنسان للحسين فإنه بذلك يكون مشركا. سؤال: هل المذهب فيه شرك أصغر وشرك أكبر؟ هل النذر فيه شرك أصغر وشرك أكبر، أو أن النذر كله يكون شركا أكبر؟ أو أن النذر كله يكون شركا أكبر؟ إخواتي منعوا الأولاد دول، صعب منعوم ولا إيه؟ حطوا السماعة فوق. هل النذر يكون منه شرك أكبر وشرك أصغر؟ الجواب: النذر كله شرك أكبر، النذر كله شرك أكبر، وليس فيه شرك أصغر. فمن نذر لغير الله كان مشركا شركا أكبر، وهذا يدل على خطورة النذر لغير الله سبحانه وتعالى. إذا كان من ينذر لغير الله يخرج من الإسلام، هذا صعب، هذا يدل على خطورة النذر لغير الله. كم النذر بقى لغير الله؟ المرأة في بيتها إذا كانت تربي طيورا، فإن لغتها في التعامل مع ربها سبحانه وتعالى بدلا من أن تشكر الله إذا أنعم عليها بشيء، إنما تنذر لغير الله وتنسب النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، وكأن هذا الولي أو صاحب هذا القبر إنما هو الذي أتى بالخير. فتقول مثلا: إن رزقني الله سبحانه وتعالى من وراء مثلا هذا الطير المعين، إن رزقني شيئا فسأجعل واحدة أو ثنتين فأجعلهما لأبو غنام، أو أجعلهما المعزاوي، أو أجعلهما للبدوي، هذا شرك أكبر يخرج الإنسان من الملة، ليس مسلما إذا نظر لغير الله سبحانه وتعالى. هذا النذر فليس مسلما، يخرج من الإسلام كله، يخرج من الإسلام. أو أن الإنسان نذر أن يذبح كبشا للبدوي أو كبشا عند الحسين للحسين، فهذا نذر له، نذر لغير الله، ويكون صاحبه مشركا شركا أكبر. سؤال: لماذا يكون النذر شركا أكبر؟ لماذا يكون النذر شركا أكبر؟ الجواب: لأن النذر عبادة لله سبحانه وتعالى، وطرف العبادة لغير الله شرك، وطرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدليل أنه عبادة، يعني أن النذر عبادة، الدليل أنه عبادة قول الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الذين يوفون بالنذر فلأنه عبادة، فكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. دي قاعدة: كل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. وطالما إنه ثبت إن النذر عبادة، يبقى صرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك مخرج من الملة. يبقى احنا عرفنا يا أخواتي الآن أن النذر لغير الله سبحانه وتعالى شرك بالله، وصورة النذر لغير الله إيه؟ إن يقول القائل مثلا: إذا نجح ولدي أو إذا شفى الله أبي أو أمي أو ابني فسأذبح أو مثلا يعني أتصدق عند البدوي أو سأذبح للبدوي أو أطوف حول قبر البدوي أو أذهب للصلاة عند البدوي أو غير ذلك من هذه الأشياء. ثم استدل المصنف على بيان أن النذر لغير الله سبحانه وتعالى من الشرك، قال: وقول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، وقول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر. في هذه الآية مدح الله تبارك وتعالى الموفين بالنذر، وجعل ذلك يعني الوفاء بالنذر من صفات الأبرار، حين قال سبحانه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يبقى الله سبحانه وتعالى مدح الذين يوفون بالنذر وجعله من صفات الأبرار. طيب سؤال، من الذي يمدح بالوفاء بالنذر؟ أو متى يمدح الموفي بالنذر؟ متى يمدح الموفي بالنذر؟ الجواب يمدح الموفي بالنذر إذا كان نذره طاعة لله، يمدح الموفي بالنذر إذا كان نذره طاعة لله سبحانه وتعالى، ده اللي يمدح، هذا الذي يمدح إيه؟ وهو الذي يوفي بالنذر. طيب إذا كان النذر نذر طاعة. طيب سؤال، أخذنا فيما سبق أن حكم النذر إن كان طاعة مكروه، فكيف يمدح الموفي به؟ فكيف يمدح الموفي به؟ يعني احنا أخذنا من قبل قلنا ما فيش حد ينذر حتى ولو كان طاعة، لا تنذير ولو كان طاعة. ليه؟ لأن الإنسان قد لا يستطيع الوفاء ويعرض نفسه للضيق والحرج، وكذلك الإنسان ما ينذر ولو كان نذر طاعة. انتبهنا لهذه المسألة، لا ينذر ولو كان نذر طاعة لأنه يلزم نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل به، ولا شك أن هذا سيعرضه للمشقة. ولهذا كل امرأة تنذر نذرا، واحدة مثلا تقول أنا بنذر أن أنا أصوم الثلاث شهور رجب وشعبان ورمضان، واحدة ثانية تقول مثلا أنا هنذر أصوم ست أيام على طول، واحدة ثانية ثالثة بتنذر أنها تذبح كل في كل عيد أضحى ستذبح كبشة. طيب حتما أنها سيأتي عليها وقت لا تستطيع الوفاء، هيأتي يوم لا تستطيع الوفاء، تبتعمل إيه؟ طيب تكون في حرج شديد. ولهذا نقول يا أختي لا تتعود النذر هذا، فإن أصل النذر مكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد قضاء الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا عز وجل قضى بشفاء ولدك سيشفى، نذرت أو لم تنذر، قضى الله نجاح ولدك سيكون، نذرت أم لم تنذري، سواء نذرت أم لم تنذري فإن الله سبحانه وتعالى قد قدر شيئا سيكون. قال صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، يعني في ناس لو جينا أقول لها خمسة جنيه مسجد مش هتدي، هات نجيب كيلو لحمة مثلا لواحد فقير مش هيعرف، لكن لما ينذر بقى كل سنة كبشا سيأتي به رغم أنفه، يبقى إنما يستخرج به من البخيل، لأن بعض الناس يخاف لو ما عملش النذر ده ربنا هيكتف ابنه ثاني، وربنا هيرصب ابنه مرة ثانية، وربنا يبتلي بالأمراض، فنجده إيه؟ يستدين من أجل أن يوفي بالنذر، مش لأنه طاعة، لكن لأنه يخاف أن يمسه الله سبحانه وتعالى بسوء. طيب إذا كان النذر أصلا مكروها فكيف يمدح الله سبحانه وتعالى الموفين بالنذر؟ هذا أمر مهم جدا. الجواب المدح هنا إنما كان للوفاء بالنذر لا لأصل النذر، لا لأصل النذر، فأصل النذر مكروه لكن لما ألزم الإنسان نفسه طاعة الله، لما الإنسان ألزم نفسه طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه يتعين عليه الوفاء، وعليه يكون إذن الوفاء بالنذر طاعة، لأنه يدل على امتثال العبد، على امتثال العبد لأمر ربه، على امتثال العبد لأمر ربه. نعم. وفي هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، دليل على أن النذر عبادة، وهذا يقتضي أن صرفه لغير الله شرك، وهذا يقتضي أن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك. الآيات الثانية التي استدل بها المصنف في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما أنفقتم من نفقة، النفقة هي بذل المال، هي بذل المال، وهذا على قسمين: واحد بذل المال في الخير، وهذا محمود وهو عبادة، وهو عبادة. اثنين بذل المال في المحرم أو في الشر وهو معصية، في امرأة تبذل مالها تبحث عن فقراء، تبحث عن المساكين، تبحث عن المحتاجين، تبحث عن كذا، تبحث عن كذا. في امرأة إذا رزق الله عز وجل بطيور في البيت أو كذا، إذا رزق الله بعشرين تجعل اثنين ثلاثة أربعة خمسة للفقراء وتذبح وتودي، هذا طاعة يكون لها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا، اللقمة لا يلقي لها بالا، فيلقى الله سبحانه وتعالى وهي كجبل أحد، وهي كجبل أحد. يبقى المرأة لابد أن تجعل في مالها قسما خاصا أو جزءا خاصا للنفقة، لكن المرأة تعود النفقة. مرأة مثلا بيجيها مثلا دخل شهري 200 جنيه 300 جنيه 400 جنيه ولا 100 جنيه واحدة، فلابد أن يجعل أن تجعل من ذلك نصيبا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي يبقى لها عند ربها سبحانه. فإذا لم تجد ما تنفق به دعت المسلمين والمسلمات، فإن هذا صدقة. ولهذا في غزوة تبوك الرجل الذي لم يجد نفقة يخرج بها مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ ورجع يبكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحمله، ولم يكن عند الرجل ما يخرج به مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع باكيا هو وأصحابه. فلما كان من الليل توجه الرجل إلى ربه سبحانه وتعالى وقال يا ربي إنك تعلم أن رسولك ليس عنده ما يحملني عليه وأنا ليس عندي، وإني لا أتصدق على كل من آذاني في بدني أو عرضي أو مالي بالعفو عنه والصفح. يعني الرجل ما وجد شيئا يتصدق به، عمل إيه؟ قال أنا هجعل عفوي عن كل من ظلمني في نفسي ولا في عرضي ولا في مالي أتصدق عليه بالعفو، فعفوي صدق. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق بالأمس أو البارحة؟ فلم يجب أحد، حتى قال رجل بعد ذلك أنا يا رسول الله قلت كذا وكذا، قال فإن الله سبحانه وتعالى قد قبل صدقتك. يبقى الإنسان حتى لو لم يجد ما يتصدق به يوم يتصدق بالكلمة الطيبة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة تصل على أختك، اسأليها هل صلت الفجر، اسأليها عن حالها في وجهها مع القرآن، اسأليها عن حالها مع زوجها، هل هي مطيعة له أم هي امرأة ناشز، اسأليها عن تربيتها لأبنائها، هل عندها مثلا تقصير في تربية الأبناء أو عندها مثلا طرق جيدة يستفاد منها، ذكريها عظيها بالله. هذه الكلمة الطيبة كلها صدقة، كلها صدقة، بدلا من الاتصال بالساعة والساعتين في الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس والخوض في أعراض الناس، كل هذا إنما هو سيئة وإثم عظيم. والمناسبة من النساء من تجعل صدقتها في الشر، وده القسم الثاني، تجعل صدقتها في المعاصي، تغضب المرء وتترك البيت لزوجها. ليه؟ لأن الشراب يجيب تلفزيون 24 بوصة. طيب عندك بلوة 12 بوصة لازم 24 بوصة؟ لازم 24 بوصة وملون كمان. جاب التلفزيون لازم الدش، جاب الدش يبقى لازم النت، وتترقى المرأة ويحصل زعل وغضب وربما يصل أمر إلى الفرقة والعياذ بالله عند نساء فارغات العقول غير مهتمات بأوقاتهن التي ستسأل عنها المرأة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأشياء التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة عن عمرك هذا تسألين عنه، تعيشي 30-40-50-70 سنة، إياك أن تظن أن هذا العمر لن تسألي عنه أبدا أبدا. كل نفس من أنفاسك، كل دقيقة من حياتك، كل ساعة من وقتك ستسألين عنها عند الله سبحانه وتعالى. ماذا صنعت في عمرك؟ جعلت عمرك هذا مركبا إلى الله سبحانه وتعالى؟ صنعت الطاعة، ذكرت الله، اغتنمت وقتك في طاعة الله سبحانه وتعالى، حضرت دروس علم، حفظت القرآن، طلبت العلم، سمعت الشرائط، شرائط صالحة، دعوت إلى الله سبحانه وتعالى، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، أطعت زوجتي، كنت رفيقة به، حليمة به، طوع أمره، إذا أمرك بأمر استجبت له طاعة لله سبحانه وتعالى. مش إنه إزاي يأمرني أنا عندي تعليم كذا وهو عندي تعليم كذا، أنا معاه كلية ومعاه دبلوم، أو أنا معاه كلية ومعاه كلية، أنا بنت مين وابن مين؟ لا، طاعتك لزوجك في بيتك سبب من أسباب دخول الجنة، سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. إذا أردت الجنة يا أختي أطيع زوجتك، فطاعتك لزوجك طاعة لله سبحانه وتعالى، وانت واقفة في المطبخ تعبدي الله سبحانه وتعالى بوقوفك في هذا المطبخ وإعدادك الطعام لأولادك ولزوجك، هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. إذا ما وجدت هذا ولا ذاك، كف شرك عن الناس، كف شرك عن الناس. بدل ما تتصل على أخت عاملة مع زوجك والله كويس الحمد لله، ده زوج مطيع، ده زوج صالح، تقول لها يعني صالح إزاي؟ تقول والله الحمد لله، أي حاجة بطلبها منه بينفذها لي، وأي حاجة هو بيطلبها مني أنا بنفذها له، تقوم تلقى جمرة الحقد في قلبها، تقول لها إزاي يعني أي حاجة بيقولها لك بتنفذها على طول؟ إزاي؟ فين شخصيتك؟ فين كرامتك؟ ده أنا مخليها زوجي هو اللي بيعمل، كأن أنت اللي بتصبني ده أنا زوجي اللي بيصبني، كأن أنت اللي بتطبخي ده أنا زوجي اللي بيطبخ، وهي يمكن بيسوقها زوجها في البيت فوقا كما يسوق الإنسان الماشية، لكن هي تحقد على أختها لما أخبرت عن وفاقها مع زوجها، فجعلت تفسد حياتها وتلقي في رأسها ما يفسد حياتها. لا، المرأة الصالحة هي التي إذا أمرها زوجها أطاعت، وإذا نظر إليها زوجها سرت، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسه وماله، دي المرأة الصالحة. إنما التشدق، كرامتي، شخصيتي، كل هذا من الدعاوى التي تؤدي إلى أن الزوجة تكون ندا للزوج، وأبغض شيء وأكره شيء إلى قلب الزوج أن يشعر أنه يعيش مع رجل بل مع فارس وأسد. فهذه أوقات يا أختي ستسألين عنها أمام الله عز وجل، كل هذا تسألين عنه أمام الله. الغيبة والنميمة والكذب والافتراء والعصيان والنشوز وترك الأبناء من غير تربية وتعاهد لهم، كل هذا تسألين عنه أمام الله. فعمرك يا أختي، عمرك 30-40 سنة 50 سنة، لا تسألي عن أي مال جمعت وكم من المال جمعت، ولا تسألي عن شقة بما فيها من أثاث وبما فيها من كذا، لكن اسألي عن نفسك أولا، ما هو الكنز الذي أعددتيه لنفسك عند لقاء ربك سبحانه وتعالى؟ ممكن الواحدة تكون نظرة في الجمال وحسنة في البهاء وجميلة في الطلعة والمنظر، وقد تبتلى بمرض، فورا تبتلى بمرض ينسيها كل هذه اللذة، ويحول هذه اللذات إلى حسرات، ويحول هذه الضحكات إلى آلام. فاتقي الله يا أختي، اتقي الله، فإن المرأة الصالحة هي التي تنفق بقدر، وإلى أن فقط أنفقت في خير، أنفقت النفقة التي تقربها من الله سبحانه وتعالى. حرام أن ترهق زوجك أن يأتي لك بتلفزيون كذا أو بجهاز كذا أو يأتي لك بلبس كذا أو يأتي لك بطعام كذا. الحمد لله، ليش على قدرك، زوجك عنده ما يأتي بالخبز فقط، الحمد لله، رضا. زوجك عنده ما يأتيك باللحم، الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لا تطلبي أكثر ولا ترهقي أكثر مما يكون على زوجك، فإن بعض النساء، والله بعض النساء قد تضطر الزوج إلى السرقة، إلى الرشوة، إلى قبول الرشوة، إلى أكل الحرام. يعني بعض الناس نكلمهم في ذلك، ليه تقبل الرشوة، ليه تكون حرام، فإذا بالسبب وراءه امرأة ليست راضية بحياته فتدفعه دفعا إلى أن يأكل الحرام. أترضين يا أختاه أن يأتي زوجك بمئة جنيه في اليوم، بمئة وخمسين جنيه في اليوم، لكن سحت نار يطعمك نارا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يربو لحم، يعني لا ينبت لحم، لا يزيد لحم، إنه لا يربو لحم من حرام إلا كانت النار أولى به. ولهذا يذكرون في السيرة، واستفدنا أخوات من هذا، استفدنا، والدروس دي لابد تتحول إلى واقع عمل، مش الدروس شالة بصارت جاية المسجد طلعة من المسجد، لازم الدروس دي كلها أثر على نفسك، على مظهرك وانت طلعة في الشارع، على لبستك، على مشياتك، على كلامك، يكون لها أثر في بيتك مع زوجك مع أولادك. عاوزين زوجك يقولك إحنا بدنا ما تروحي درس خميس، روحي خميس وجمعة وثلاث واربع واثنين، طالما أن هذا يعود عليه للخير. كانت المرأة، يذكرون في السيرة أن المرأة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توقدع زوجها بما، وتستقبل زوجها بما، توقدع زوجها قائلة: اتق الله ولا تكسب إلا حلالا. اتق الله، ما تجيبناش مال إلا حلال، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. شوف المرأة الصالحة وزوجها طالع في الأستنى، زوج استنى ما وصيك، ايه الوصية؟ انا شفت فستان في محل كذا، بس هذا الفستان تحفة، طب انا معيش فلوس، اتصرف، وما انت شغال ايه؟ ده فلانة عندها اثنين ثلاثة منه، اتصرف، والله لن ارضى عنك حتى تفتري بالفستان. طبعا صاحبنا ده يروح يعمل ايه؟ يجي واحد غلبان جاي للشغل عشان يوقع عنه، ولا يقول له يا عم ما فيش توقيع النهار، يا عم تعالى لنا بكره، تعالى بعد بكره، حتى يدفع 5 جنيه ولا 10 جنيه، دفعت الى ان ياكل الحرام. فالمراه كانت تقول لزوجها: اتق الله ولا تكسب الا حلالا، فإن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. وكان اذا حد من الخارج ماذا تقول له؟ جاي من بره، يا ما جاب الغراب لامه، لا، انما كانت تقول لزوجها: ماذا أنزل اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن؟ إيه اللي نزل على الرسول النهاردة؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه شيء من القرآن، تلى الرجل القرآن على امرأته، كما قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب انقلب كل رجل يتلوها على أهله فشهدنا الصلاة صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. أرأيت يا أختاه لغة الخطاب التي كانت عليها النساء على عهد رسول الله؟ إذا ودعته قالت له اتق الله ولا تكسب إلا حلالا فإن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. وإذا عاد قالت له ماذا أنزل اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ وما أنفقتم من نفقة. فالنفقة إذن تارة تكون بالحلال وتارة تكون في حرام. فلا تنفقي مالا إلا في قربة لله سبحانه وتعالى تقربك من الله عز وجل وتأخذ بيديك إلى الجنة. فإن التمرة ينفقها الإنسان ابتغاء وجه الله يدخل بها الجنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لقد جاءت امرأة ومعها طفلتان ولم يكن عندي سوى تمرات ثلاث تمرات فأعطيتهن المرأة فأخذت المرأة تمرة وأعطت كل بنت من بنتيها تمرة فأكلت البنتان وبقيت تمرة الأم فأرادت الأم أن تأكل تمرتها فتعلقت البنتان بها فقسمت التمرة بينهما وأعطت كل واحدة منهما نصفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لها بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بنصف تمرة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. أو نذرتم سبق بيان النذر. وهنا الله يمدح أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذا يدل على أن النذر عبادة وعليه فمن نذر لغير الله سبحانه وتعالى كان مشركا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور من حديث عائشة. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله يصلي يصوم يحج يتصدق. من نذر أن يطيع الله فليطع. هذا أمر واجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى واجب عليه. ومن نذر أن يعصي الله سبحانه وتعالى فلا يعصه. فلا يعصه يعني لا يأتي هذه المعصية. نظرت أن تذبح لغير الله تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تأتي هذه المعصية وتتوب لله عز وجل لأن نذر المعصية يحرم الوفاء به يحرم الوفاء به. طيب هذا هو ما يتعلق بهذا الباب العظيم. فنستنتج من هذا الباب إذن نستنتج إيه؟ واحد أن النذر عبادة. اثنين أن من صرف العبادة هذه لغير الله كان مشركا. ثلاثة أن من نذر أن يطيع الله فليطعه. أربعة أن من نذر أن يعصي الله سبحانه وتعالى فلا يعصه. ولا يجوز الوفاء بنذره. هذا ما يتعلق بقراءتنا في كتاب التوحيد، والله تعالى أعلى وأعلم.